العمدة في الكلام في ليالي العشر على حديث عائشة على بعض الأحاديث. الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، وهذا حديث صحيح رواه مسلم. وروى البخاري ومسلم عن عائشة أيضا رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، يعني العشر الأواخر، أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئذر وشد المئزر، وفي رواية ورفع المئزر. فقيل لأبي بكر بن أبي شيبة رحمه الله: ما رفع المئزر؟ قال: أي اعتزل النساء. المئزر طبعا هو الإزار الذي يلبس حول النصف الأسفل من الإنسان، فمعنى شد المئزر أو رفع المئزر يعني اعتزل النساء في العشر الأواخر من رمضان. فهذان الحديثان لعائشة رضي الله عنها هما العمدة في الكلام في العشر الأواخر من رمضان. ويضم إلى الحديثين حديث من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لأن ليلة القدر من العشر الأواخر من رمضان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر من رمضان بأعمال لا يعملها في بقية الشهر. فمن هذه الأعمال كما بان في الحديث إحياء الليل. والمراد هنا هل إحياء الليل كله؟ لا مانع، ربما يكون المقصود هو احتمال إحياء الليل كله، ويحتمل أن يريد بإحياء الليل إحياء غالبه، مثل حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، يعني معناها معظم شعبان. فهنا يحيي الليل ربما المقصود به معظم الليل. ويؤيده ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما أعلمه صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح، يعني لا تعلم أنه قام ليلة كاملة تامة من بعد العشاء إلى الفجر حتى الصباح. فهذه أول شيء. الشيء الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله للصلاة، فإيقاظ الأهل يعني إيقاظ الزوجات، ويشمل ذلك إيقاظ الأولاد إن كان الأولاد أيضا موجودين، فيوقظ الأولاد لا سيما البالغين منهم. كان يوقظ أهله للصلاة في ليالي العشر دون غيره من الليالي، يعني النساء، كن هناك نساء عندهن أولاد مثل أم سلمة رضي الله عنها، فكان يوقظ أهله للصلاة في ليالي العشر دون غيره. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام بهم ليلة 23 و25 ذكر أنه دعا أهله ونساءه ليلة 27 خاصة، وهذا يدل على أنه يتأكد إيقاظهم في الأوتار، في آكل الأوتار 23 25 27 29، هذا مؤكد يوقظ في كل ليلة لا بأس، لكن في الأوتار آكد، لأن هذه الأوتار يرجى أن تكون فيها ليلة القدر. ومن حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان، فهذا محمول على أن العشر الأواخر كلها ومتأكد في الأوتار. قال: كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان وكل صغير وكبير يطيق الصلاة. كان يوقظ الكل والصغار والكبار، كل من يطيق الصلاة كان يوقظه صلى الله عليه وسلم. قال سفيان الثوري: أحب إلي إذا دخل العشر الأواخر أن يتهجد بالليل ويجتهد فيه، أحب إلي أن يتهجد بالليل ويجتهد فيه وينهض أهله وولده إلى الصلاة إن أطاقوا ذلك. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطرق فاطمة وعليا ليلا فيقول لهما: ألا تقومان فتصليان؟ وكان يوقظ عائشة بالليل إذا قضى تهجده وأراد أن يوتر. وورد الترغيب في إيقاظ أحد الزوجين صاحبه للصلاة ونضح الماء في وجهه، يعني المرأة توقظ زوجها للصلاة في الليل فإن لم يقم نضحت الماء في وجهه، والرجل يوقظ زوجته فإن لم تقم نضح الماء في وجهها. وفي موطأ مالك رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصلي من الليل ما شاء الله أن يصلي، حتى إذا كان نصف الليل أيقظ أهله للصلاة يقول لهم: الصلاة الصلاة، ثم يتلو قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ومن المعلوم أن امرأة حبيب أبي محمد كانت تقول له بالليل: قد ذهب الليل وبين أيدينا طريق بعيد وزاد قليل، وقوافل الصالحين قد سارت قدامنا ونحن قد بقينا. وطبعا حبيب أبي محمد هذا من التابعين الأفاضل، فكانت امرأته توقظه وتقول: ذهب الليل وبين أيدينا طريق بعيد، يعني إلى يوم القيامة، وزاد قليل، يعني طاعاتنا قليلة، وقوافل الصالحين قد سارت قدامنا، يعني الناس سبقونا بالطاعات ونحن قد بقينا تأخرنا. كذلك من هذه الأحاديث أيضا، يعني الحديثين اللذين اعتمدنا عليهما ذكرنا فائدتين. الفائدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد المئزر، ومعلوم أنه كناية عن شدة جده واجتهاده في العبادة، كما يقال: فلان يشد وسطه، يستعد للاجتهاد، يشد وسطه ويسعى في كذا. والحقيقة يعني إن شد المئزر هذه في جدية النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المراد هو اعتزاله للنساء، وبذلك فسره السلف والأئمة المتقدمون، ذكرنا منهم سفيان الثوري رحمه الله. وقد ورد ذلك صريحا من حديث عائشة وأنس رضي الله عنهما، وورد تفسيره بأنه لم يأو إلى فراشه حتى ينسلخ رمضان. وفي حديث أنس أنه قال: وطوى فراشه واعتزل النساء. واضح كلام أنس هنا صريح، طوى فراشه واعتزل النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم غالبا ما كان يعتكف العشر الأواخر، والمعتكف ممنوع من قربان النساء بالنص والإجماع، لأن الله عز وجل قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالله عز وجل لما أباح مباشرة النساء في ليالي الصيام إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، معلوم أن يعني الإنسان من حقه أن يعاشر امرأته، ولكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير الهدي أنه في العشر الأواخر يعتزلهم. فالله جل طلب منا أن نطلب ليلة القدر، وليلة القدر تكون يعني بقيام الليل والتسبيح والدعاء وقراءة القرآن والصلاة، طبعا بشرط ألا تزيد الصلاة على 11 ركعة أو 13 ركعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصيب من أهله في العشرين الأول من رمضان، ثم يعتزل نساءه ويتفرغ لطلب ليلة القدر في العشر الأواخر. وأيضا نحب أن ننبه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل، فلعله كان في العشر الأواخر يواصل أيضا. والمواصلة تظهر من الحديث الذي في الصحيحين البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله؟ فقال: وأيكم مثلي، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. يعني لا تواصلوا مثلي، اتركوني أنا، لأن لي خاصية عند الله سبحانه وتعالى، يبيت عند الله يطعمه ويسقيه. ومعنى ذلك انه يكفيه الله سبحانه وتعالى، وليس معناه انه ياكل اكلا حقيقيا وشربا حقيقيا. الله تبارك وتعالى. المهم قال: وايكم مثلي اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال، يعني ارادوا ان يقتدوا به صلى الله عليه وسلم، واصل بهم يوما ثم يوما ثم راوا الهلال فقال: لو تاخر لزدتكم. كالتنكيل لهم حين ابوا ان ينتهوا عن ما نهاهم عنه صلى الله عليه وسلم. وسيظهر معنى المواصله. يعني عن ابي هريره رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواصل الى السحر، يعني معناه انه لما يؤذن المغرب لا يفطر ولا ياكل حتى السحر، يعني قرب الفجر. ففعل بعض اصحابه فنهاه فقال: يا رسول الله انك تفعل ذلك، يعني نحن نقتدي بك صلوات الله وسلامه عليك. قال: لستم مثلي، اني اظل عند ربي يطعمني ويسقيني. وهذا حديث رواه ابن خزيمه وصححه الشيخ الالباني رحمه الله، قال اسناده صحيح على شرط البخاري. اذا المواصله هي ان الانسان لا يفطر في المغرب ويبقى الى وقت السحر لا ياكل، وهذا الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو نهى الصحابه عن ذلك. طيب، وعن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اياكم والوصال. هذا نهى، اياكم والوصال مرتين. قالوا: فانك تواصل يا رسول الله. فقال: اني لست في ذلك مثلكم، اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا من العمل ما لكم به طاقه. وهذا حديث صحيح ايضا رواه ابن حبان وصححه الشيخ الالباني، بل قال الشيخ الالباني: حديث متفق عليه. اذا يا شباب، ممكن المواصله لغايه السحر ممكن، لكن الحقيقة إن طالما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، إذا يعني أقرب الأمة وأفضل الأمة هم أعجلهم فطرا، فلا داعي للمواصلة. وأيضا عن عروة رحمه الله عن خالته عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فهو رحمة للعالمين. فقالوا: إنك تواصل، يعني معناها إننا أمرنا أن نتبعك وأن أنت القدوة الحسنة لنا. فقالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقين. فهو هذا حديث رواه البخاري. فإذا الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل إلى السحر، ولذا البخاري رحمه الله وهو فقيه طبعا مجتهد، قال البخاري عنوان باب الوصال إلى السحر، يقال باب الوصال إلى السحر ويقال باب الوصال إلى السحر. ثم روى بسنده رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. إذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المواصلة، ثم استثنى يعني من أراد أن يواصل حتى السحر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. مطعم يطعم وساق يسقي، وهذا إما أن يؤخذ على ظاهره، وإما أن يقال أن الله عز وجل يهيئه بحيث أنه كأنه طعم وسقي ولم يعد ينقصه شيء. وابن جرير رحمه الله يعتبر العالم الكبير، قال: الوصال يجوز لمن قوي عليه ويكره لغيره، يعني من قوي على الوصال يواصل، ومكروه للذي لا يقدر عليه. نعم. وأنكر ابن جرير أن يكون استدامة الصيام في الليل كله طاعة عند أحد من العلماء، وقال: إنما كان يمسك بعضهم لمعنى آخر غير الصيام، يعني من باب التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو لمعنى قال: إما ليكون أنشط له على العبادة، أو إيثارا بطعامه على نفسه، إنه يقول: أنا أواصل وأطعم طعامي للمساكين أخذ الثواب والأجر، أو لخوف مقلق منعه طعامه، أو يكون هو قلق عنده قلق ولا يحيط ولا يريد الطعام أو نحو ذلك. فده مقتضى كلام ابن جرير الطبري رحمه الله، يعني أن من واصل ولم يفطر ليكون أنشط له على العبادة من غير أن يعتقد أن إمساك الليل قربة أنه جائز، فرأى أن المواصلة جائزة. قال: وإن أمسك تعبدا بالمواصلة فإن كان إلى السحر وقوي عليه لم يكره. طيب، إذن هل يكون كلام الطبري وعنوان البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو يواصل السحر، أم أن مقصد البخاري رحمه الله من أراد من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أراد من المسلمين أن يواصل فليواصل إلى السحر بالنيات التي ذكرنا فقط؟ أما النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هل كان يواصل السحر؟ هل هناك نص أنه صلى الله عليه وسلم هو نفسه كان يواصل إلى السحر؟ وهل يعني لو كان يواصل السحر هل كان يداوم على ذلك؟ الحقيقة أن المواصلة إلى السحر هذا لمن أراد من عامة المسلمين، أما النبي صلى الله عليه وسلم فالحقيقة أنه كان يواصل الليل كله، يعني لا طعام ولا سحور ولا شيء، يظل صائما إلى اليوم التالي أو أكثر، فكان يواصل الليل كله. وقد يكون صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لأنه رآه أنشط له على الاجتهاد، رآه أنشط له على الاجتهاد في ليالي العشر ولم يضعفه عن العمل، فإن الله كان يطعمه ويسقيه. طيب، إذن الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل الليل كله، يبقى اليوم التالي أو يومين لا يأكل لا إفطارا ولا سحورا صلى الله عليه وسلم. أما أنه يطعم، فهل معناه أنه كان يؤتى بطعام من الجنة يأكله؟ هذا في الحقيقة لا يمكن أن يكون هذا، لأنه لو أتاه طعام من الجنة وأكله فليس بمواصل، لم يكن مواصلا إذن، هو يأكل ويشرب، يعني هو يأتي طعام من الجنة إذن هو يأكل ويشرب. وفي رواية مسلم قال: إني أظل يطعمني ربي ويسقيني، وظل يفعل إذا كان يعني نهارا. فهل هو أكل حقيقي؟ لا، لأنه لو كان أكلا حقيقيا لكان منافيا للصيام، إذن لا يكون صائما صلى الله عليه وسلم، وإنما هو إشارة، ها انتبهوا يا شباب، إشارة إلى أن الله كان يستر عليه في صيامه وخلوته بربه لمناجاته وذكره من مواد أنسه ونفحات قدسه، فكان يرد بذلك على قلبه من الفتوحات والمنح الربانية والإلهية ما يغذيه ويغنيه عن الطعام والشراب. إذن هذه النقطة انتهينا منها الآن. المواصلة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل، نعم الصحيح يواصل الليل كله يومين أو ثلاث. هل الصحابة والمسلمون لهم أن يواصلوا؟ نعم، إلى السحر ولا يزيدون على ذلك. طيب، هو النبي صلى الله عليه وسلم يطعم ويسقى، يعني الله عز وجل يقويه ويغني قلبه عن الحاجة إلى الطعام والشراب، وليس معناه أنه يأتيه سبحانه بطعام من الجنة يأكله صلى الله عليه وسلم طعاما حقيقيا. هذا هو. إذن هذا الكلام في العشر الأواخر، ومن ذلك أيضا في العشر الأواخر عبادة الاعتكاف. واليوم هو 20 من رمضان، إذن الليلة هذه من المغرب يبدأ العشر الأواخر، تبدأ الليالي العشر الأخيرة، فمن أراد الاعتكاف فإنه يبدأ من المغرب اليوم، يعني صلاة المغرب خلاص يبدأ الاعتكاف. هذا إن كان ممن يعتقد أنه يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة، وهذا رأي جمهور العلماء، وهم الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيره، واستدلوا بأن الله عز وجل قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فقالوا كلمة المساجد تعني جميع المساجد. لكن الرأي الآخر أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وهو حديث صحيح رواه حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وهي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. وهذا الرأي هو الذي نأخذ به وهو الراجح إن شاء الله، لكن لا نمنع غيرنا من الاعتكاف. فالاعتكاف على الرأي الجمهور يجوز في كل المساجد، وعلى رأي طائفة من العلماء طبعا منهم الشيخ الألباني وطبعا سبقه الشوكاني وابن حزم وغيره، أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، ملتزمين بحديث حذيفة رضي الله عنه في هذا الشأن. فمن كان منكم يا شباب يأخذ بإيه؟ أنه يجوز الاعتكاف في جميع المساجد، فإنه له أن يعتكف بدءا من الليلة. ومن قال إنه لا يعتكف إلا في المسجد الثلاثة، فإن كان هناك في مكة أو المدينة أو القدس يعتكف. غير ذلك الطاعات كثيرة جدا، والله جل فتح لنا أبوابا من الطاعات، منها القيام والقراءة والتسبيح والذكر والتدبر والمدارسة. طيب فالاعتكاف في الصحيحين عن يعني عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى. في البخاري ومسلم ظل طول البقاء في المدينة يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20. وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في هذه العشر طلبا لليلة القدر وقطعا للانشغال والتفرغ لله عز وجل والتخلي لمناجاة الله ولذكر الله ودعائه. وكان يحتجر حصيرا يتخلى فيه عن الناس، يعني يصنع حصير بحيث ستر بينه وبين الناس، يعني في المسجد يصنع حصير بحيث يداريه، يعني كأنه ستائر تداري النبي صلى الله عليه وسلم داخلها، فلا يخالط الناس ولا يشتغل بهم. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله قال لا يستحب للمعتكف مخالطة الناس حتى ولا لتعلم علم ولا لإقراء قرآن، بل الأفضل له الانفراد بنفسه والتخلي بمناجاة ربه وذكره ودعائه، وهذا الاعتكاف هو الخلوة الشرعية. وقال أحمد وإنما يكون في المساجد. لماذا؟ حتى لا يترك الجمع والجماعة، لأن الخلوة التي تقطع عن الجمع والجماعات منهي عنها، فهو يختلي بذكر الله نعم، لكن حين تكون الجمعة أو الجماعة الواجب عليه أن يكون مع الناس. فالخلوة المشروعة لهذه الأمة هي الاعتكاف في المساجد، خصوصا في شهر رمضان، خصوصا في العشر الأواخر منه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. والمعتكف يحبس نفسه على طاعة الله وعلى ذكر الله، ويقطع عن نفسه كل شاغل يشغله عنه، ويعكف بقلبه وقالبه على ربه وما يقربه منه، فما بقي له هم سوى الله وما يرضيه عنه. فمعنى الاعتكاف وحقيقته قطع العلائق عن الخلائق، معنى الاعتكاف قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بعبادة الخالق. وكلما قويت المعرفة بالله والمحبة له والأنس به أورثت صاحبها الانقطاع لله تعالى بالكلية على كل حال. فهو قطع الخلائق يعني الخلائق للاتصال بعبادة الخالق. ويلتمس في العشر الأواخر ليلة القدر، لأن الله قال إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. ليلة القدر خير أفضل ليلة في العمر كله، يعني كل سنة في ليلة هي أفضل من كل السنة. فالملائكة تنزل في هذه الليلة، طبعا الله جل أنزلهم، وفي كل سنة ينزلون في ليلة القدر سبحان الله. الله عز وجل في ليلة القدر يأمر الملائكة بالنزول إلى الأرض، لأن العباد قد زينوا أنفسهم بالطاعات بالصوم والصلاة في ليالي رمضان وفي مساجدهم. فيقول الله تعالى أنتم سبق أن طعنتم في بني آدم وقلتم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فقلت لكم إني أعلم ما لا تعلمون، اذهبوا إليهم في هذه الليلة حتى تروهم قائمين ساجدين راكعين لتعلموا أني اخترتهم على علم على العالمين. هذا الكلام هل ورد به نص؟ لا، هذا اجتهاد من ابن رجب الحنبلي رحمه الله، وهو اجتهاد مقبول لأنه يوافق القرآن. فمن جهة أن الملائكة خشوا أن بني آدم يسفكون الدماء. نعم، قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، والله قال إني أعلم ما لا تعلمون. وهذا حق، فالله عز وجل هو العليم الخبير، وما ولا أي مخلوق عنده علم إلا بما علمه الله سبحانه وتعالى. لكن هل الله يقول للملائكة اذهبوا في هذه الليلة حتى تروهم قائمين ساجدين راكعين؟ الله أعلم. قال الإمام مالك رحمه الله: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته. يعني طبعا الأمم قبلنا كان الناس تعيش أعمارا طويلة، تعيش أعمارا طويلة، وآدم نفسه عاش 1000 سنة، ونوح عليه السلام عاش 1000 سنة. أما أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم فكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين 60 و70. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم تقاصر أعمار الأمة وخشي ألا يبلغوا من العمل الذي بلغه غيرهم، يعني تكون الأمم السابقة أفضل منهم، فأعطاه الله ليلة القدر خيرا من 1000 شهر. شوف الإنسان يعيش يمر في عمره كم ليلة قدر، وكل ليلة قدر تساوي 83 عاما. قال الإبراهيم النخعي: العمل فيها خير من العمل في 1000 شهر. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية: من قامها ابتغاءها ثم وقعت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا أثر عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، موجود في المسند وفي النساء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في شهر رمضان فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. فقيل للضحاك: أرأيت النفساء والحائضة والمسافر والنائمة لهم في ليلة القدر نصيب؟ طيب الناس اللي ستقوم تصلي، النفساء والحائض لا يقدران، والمسافر ليس عليه نوافل، والنائم مسكين، فهل لهم نصيب في ليلة القدر؟ قال: نعم، كل من تقبل الله عمله سيعطيه نصيبه من ليلة القدر. إذا نقول للمرأة النفساء والمرأة الحائض والمسافرين، والأمر هين، ليست المسألة صلاة فقط، عندك تسبيح وعندك ذكر وعندك قراءة قرآن، عندك تدبر قرآن، الطاعات سبحان الله كثيرة جدا جدا جدا. والله عز وجل ينظر إلينا ويسمع كلامنا ونجوانا، فنتقرب إلى الله بالعمل الصالح بحسب قدرتنا. الحائض النفساء تمنع من الصلاة، نعم، لكن لا تمنع من قراءة القرآن ولا من ذكر الله ولا من مس المصحف وإمساك المصحف والقراءة منه، لا تمنع من ذلك سبحان الله. فالمعول على القبول إنما على الاجتهاد والاعتبار ببر القلوب، لأنه رب قائم حظه من قيامه السهر، ورب صائم حظه الجوع والعطش، لأنه يعصي الله عز وجل. كم من نائم مرحوم نام وقلبه ذاكر لله عز وجل، غلبه النوم، غلبه النوم وهو من الذاكرين. وهناك من قام وقلبه فاجر والعياذ بالله، الله أكبر. فالعبد مأمور بالسعي في اكتساب الخيرات والاجتهاد في الأعمال الصالحات، وكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل السعادة، ادعو الله عز وجل. والله تبارك وتعالى قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فعلينا أن نعطي وأن نتقي الله تبارك وتعالى، وأن يزداد الإيمان في قلوبنا بالتدبر وبالمدارسة. وأما من بخل واستغنى، بخل بماله وبخل بصحته وبخل بعافيته وبخل بالصلاة وكذب بالحسنى، فسنيسره للعسرى والعياذ بالله. إذن المبادرة إلى اغتنام العمل فيما بقي من الشهر، عسى أن يستدرك العبد به ما فات من ضياع العمر. طيب، نكتفي بهذا القدر، ويمكن أن نلتقي مثلا يوم نلتقي في بعد يومين أو ثلاثة، يمكن أن نلتقي بعد يومين أو ثلاثة إن شاء الله نحددها، نستكمل الكلام على بقية الأيام العشر. جزا الله أولادنا وإخواننا في مالي على هذه الفكرة الطيبة، نسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. العمدة في الكلام في ليالي العشر على حديث عائشة وعلى بعض الأحاديث. الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، وهذا حديث صحيح رواه مسلم. وروى البخاري ومسلم عن عائشة أيضا رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، يعني العشر الأواخر، أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر وشد المئزر، وفي رواية ورفع المئزر. فقيل لأبي بكر بن أبي شيبة رحمه الله: ما رفع المئزر؟ قال: أن يعتذر النساء. المئزر طبعا هو الإزار الذي يلبس حول النصف الأسفل من الإنسان، فمعنى شد المئزر أو رفع المئزر يعني اعتذر النساء في العشر الأواخر من رمضان. فهذان الحديثان لعائشة رضي الله عنها هما العمدة في الكلام في العشر الأواخر من رمضان. ويضم إلى الحديثين حديث من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لأن ليلة القدر من العشر الأواخر من رمضان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر من رمضان بأعمال لا يعملها في بقية الشهر. فمن هذه الأعمال كما بان في الحديث إحياء الليل. والمراد هنا هل إحياء الليل كله؟ لا مانع، ربما يكون المقصود هو احتمال إحياء الليل كله، ويحتمل أن يريد بإحياء الليل إحياء غالبه، مثل حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، يعني معناها معظم شعبان. فهنا يحيي الليل ربما المقصود به معظم الليل. ويؤيده ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما أعلمه صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح، يعني لا تعلم أنه قام ليلة كاملة تامة من بعد العشاء إلى الفجر حتى الصباح. فهذه أول شيء. الشيء الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله للصلاة، فإيقاظ الأهل يعني إيقاظ الزوجات، ويشمل ذلك إيقاظ الأولاد إن كان الأولاد أيضا موجودين، فيوقظ الأولاد لا سيما البالغين منهم. كان يوقظ أهله للصلاة في ليالي العشر دون غيره من الليالي، يعني النساء كن هناك نساء عندهن أولاد مثل أم سلمة رضي الله عنها، فكان يوقظ أهله للصلاة في ليالي العشر دون غيره. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام بهم ليلة 23 و25 ذكر أنه دعا أهله ونساءه ليلة 27 خاصة، وهذا يدل على أنه يتأكد إيقاظهم في الأوتار، في آكل الأوتار 23 25 27 29، هذا مؤكد يوقظ في كل ليلة لا بأس، لكن في الأوتار آكد، لأن هذه الأوتار يرجى أن تكون فيها ليلة القدر. ومن حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان، فهذا محمول على أن العشر الأواخر كلها ومتأكد في الأوتار. قال: كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان وكل صغير وكبير يطيق الصلاة. كان يوقظ الكل والصغار والكبار، كل من يطيق الصلاة كان يوقظه صلى الله عليه وسلم. قال سفيان الثوري: أحب إلي إذا دخل العشر الأواخر أن يتهجد بالليل ويجتهد فيه، أحب إلي أن يتهجد بالليل ويجتهد فيه، وينهض أهله وولده إلى الصلاة إن أطاقوا ذلك. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطرق فاطمة وعليا ليلا فيقول لهما: ألا تقومان فتصليان؟ وكان يوقظ عائشة بالليل إذا قضى تهجده وأراد أن يوتر. وورد الترغيب في إيقاظ أحد الزوجين صاحبه للصلاة ونضح الماء في وجهه، يعني المرأة توقظ زوجها للصلاة في الليل فإن لم يقم نضحت الماء في وجهه، والرجل يوقظ زوجته فإن لم تقم نضح الماء في وجهها. وفي موطأ مالك رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصلي من الليل ما شاء الله أن يصلي، حتى إذا كان نصف الليل أيقظ أهله للصلاة يقول لهم: الصلاة الصلاة، ثم يتلو قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ومن المعلوم أن امرأة حبيب أبي محمد كانت تقول له بالليل: قد ذهب الليل وبين أيدينا طريق بعيد وزاد قليل، وقوافل الصالحين قد سارت قدامنا ونحن قد بقينا. وطبعا حبيب أبي محمد هذا من التابعين الأفاضل، فكانت امرأته توقظه وتقول: ذهب الليل وبين أيدينا طريق بعيد، يعني إلى يوم القيامة، وزاد قليل، يعني طاعاتنا قليلة، وقوافل الصالحين قد سارت قدامنا، يعني الناس سبقونا بالطاعات ونحن قد بقينا تأخرنا. كذلك من هذه الأحاديث أيضا، يعني الحديثين اللذين اعتمدنا عليهما ذكرنا فائدتين. الفائدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد المئزر، ومعلوم أنه كناية عن شدة جده واجتهاده في العبادة، كما يقال: فلان يشد وسطه، يستعد للاجتهاد، يشد وسطه ويسعى في كذا. والحقيقة يعني إن شد المئزر هذه في جدية النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المراد هو اعتزاله للنساء، وبذلك فسره السلف والأئمة المتقدمون، ذكرنا منهم سفيان الثوري رحمه الله. وقد ورد ذلك صريحا من حديث عائشة وأنس رضي الله عنهما، وورد تفسيره بأنه لم يأو إلى فراشه حتى ينسلخ رمضان. وفي حديث أنس أنه قال: وطوى فراشه واعتزل النساء. واضح كلام أنس هنا صريح، طوى فراشه واعتزل النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم غالبا ما كان يعتكف العشر الأواخر، والمعتكف ممنوع من قربان النساء بالنص والإجماع، لأن الله عز وجل قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالله عز وجل لما أباح مباشرة النساء في ليالي الصيام إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، معلوم أن يعني الإنسان من حقه أن يعاشر امرأته، ولكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير الهدي أنه في العشر الأواخر يعتزلهم. فالله جل طلب منا أن نطلب ليلة القدر، وليلة القدر تكون يعني بقيام الليل والتسبيح والدعاء وقراءة القرآن والصلاة، طبعا بشرط ألا تزيد الصلاة على 11 ركعة أو 13 ركعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصيب من أهله في العشرين الأول من رمضان، ثم يعتزل نساءه ويتفرغ لطلب ليلة القدر في العشر الأواخر. وأيضا نحب أن ننبه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل، فلعله كان في العشر الأواخر يواصل أيضا. والمواصلة تظهر من الحديث الذي في الصحيحين البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله؟ فقال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. يعني لا تواصلوا مثلي، اتركوني أنا، لأن لي خاصية عند الله سبحانه وتعالى، يبيت عند الله يطعمه ويسقيه. ومعنى ذلك أنه يكفيه الله سبحانه وتعالى، وليس معناه أنه يأكل أكلا حقيقيا وشربا حقيقيا. الله تبارك وتعالى. المهم، قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال، يعني أرادوا أن يقتدوا به صلى الله عليه وسلم، واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم. فالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا عن ما نهاهم عنه صلى الله عليه وسلم. وسيظهر معنى المواصلة. يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواصل إلى السحر، يعني معناه أنه لما يؤذن المغرب لا يفطر ولا يأكل حتى السحر، يعني قرب الفجر. ففعل بعض أصحابه فنهاه، فقال: يا رسول الله، إنك تفعل ذلك، يعني نحن نقتدي بك صلوات الله وسلامه عليك. قال: لستم مثلي، إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. وهذا حديث رواه ابن خزيمة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، قال: إسناده صحيح على شرط البخاري. إذن المواصلة هي أن الإنسان لا يفطر في المغرب ويبقى إلى وقت السحر لا يأكل، وهذا الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو نهى الصحابة عن ذلك. طيب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والوصال. هذا نهى، إياكم والوصال مرتين. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. فقال: إني لست في ذلك مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا من العمل ما لكم به طاقة. وهذا حديث صحيح أيضا رواه ابن حبان وصححه الشيخ الألباني، بل قال الشيخ الألباني: حديث متفق عليه. إذا يا شباب، ممكن المواصلة لغاية السحر؟ ممكن، لكن الحقيقة إن طالما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، إذا يعني أقرب الأمة وأفضل الأمة هم أعجلهم فطرا، فلا داعي للمواصلة. وأيضا عن عروة رحمه الله، عن خالته عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فهو رحمة للعالمين. فقالوا: إنك تواصل، يعني معناها إننا أمرنا أن نتبعك وأن أنت القدوة الحسنة لنا. فقالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقين. فهو هذا حديث رواه البخاري. فإذا الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل إلى السحر، ولذا البخاري رحمه الله، وهو فقيه طبعا مجتهد، قال البخاري عنوان باب الوصال إلى السحر، يقال باب الوصال إلى السحر، ويقال باب الوصال إلى السحر. ثم روى بسنده رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. إذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المواصلة، ثم استثنى يعني من أراد أن يواصل حتى السحر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. مطعم يطعمه وساق يسقيه، وهذا إما أن يؤخذ على ظاهره، وإما أن يقال أن الله عز وجل يهيئه بحيث أنه كأنه طعم وسقي ولم يعد ينقصه شيء. وابن جرير رحمه الله، الطبري العالم الكبير، قال: الوصال يجوز لمن قوي عليه ويكره لغيره، يعني من قوي على الوصال يواصل، ومكروه للذي لا يقدر عليه. نعم. وأنكر ابن جرير أن يكون استدامة الصيام في الليل كله طاعة عند أحد من العلماء، وقال إنما كان يمسك بعضهم لمعنى آخر غير الصيام، يعني من باب التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو لمعنى قال إما ليكون أنشط له على العبادة أو إيثارا بطعامه على نفسه، إنه يقول أنا أواصل وأطعم طعامي للمساكين أخذ الثواب والأجر، أو لخوف مقلق منعه طعامه، أو يكون هو قلق عنده قلق ولا يحيط ولا يريد الطعام أو نحو ذلك. فده مقتضى كلام ابن جرير الطبري رحمه الله، يعني أن من واصل ولم يفطر ليكون أنشط له على العبادة من غير أن يعتقد أن إمساك الليل قربة أنه جائز، فرأى أن المواصلة جائزة. قال وإن أمسك تعبدا بالمواصلة فإن كان إلى السحر وقوي عليه لم يكره. طيب إذن هل يكون كلام الطبري وعنوان البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو يواصل السحر، أم أن مقصد البخاري رحمه الله من أراد من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أراد من المسلمين أن يواصل فليواصل إلى السحر بالنيات التي ذكرنا فقط، أما النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هل كان يواصل السحر؟ هل هناك نص أنه صلى الله عليه وسلم هو نفسه كان يواصل إلى السحر؟ وهل يعني لو كان يواصل السحر هل كان يداوم على ذلك؟ الحقيقة أن المواصلة إلى السحر هذا لمن أراد من عامة المسلمين، أما النبي صلى الله عليه وسلم فالحقيقة أنه كان يواصل الليل كله، يعني لا طعام ولا سحور ولا شيء، يظل صائما إلى اليوم التالي أو أكثر، فكان يواصل الليل كله. وقد يكون صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لأنه رآه أنشط له على الاجتهاد، رآه أنشط له على الاجتهاد في ليالي العشر ولم يضعفه عن العمل، فإن الله كان يطعمه ويسقيه. طيب إذن الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل الليل كله، يبقى اليوم التالي أو يومين لا يأكل لا إفطارا ولا سحورا صلى الله عليه وسلم. أما أنه يطعم فهل معناه أنه كان يؤتى بطعام من الجنة يأكله؟ هذا في الحقيقة لا يمكن أن يكون هذا، لأنه لو أتاه طعام من الجنة وأكله فليس بمواصل، لم يكن مواصلا، إذن هو يأكل ويشرب، يعني هو يأتي طعام من الجنة إذن هو يأكل ويشرب. وفي رواية مسلم قال إني أظل يطعمني ربي ويسقيني، وظل يفعل إذا كان يعني نهارا، فهل هو أكل حقيقي؟ لا، لأنه لو كان أكلا حقيقيا لكان منافيا للصيام، إذن لا يكون صائما صلى الله عليه وسلم، وإنما هو إشارة، ها انتبهوا يا شباب، إشارة إلى أن الله كان يستر عليه في صيامه وخلوته بربه لمناجاته وذكره من مواد أنسه ونفحات قدسه، فكان يرد بذلك على قلبه من الفتوحات والمنح الربانية والإلهية ما يغذيه ويغنيه عن الطعام والشراب. إذن هذه النقطة انتهينا منها الآن، المواصلة النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل، نعم الصحيح يواصل الليل كله يومين أو ثلاث. هل الصحابة والمسلمون لهم أن يواصلوا؟ نعم إلى السحر ولا يزيدون على ذلك. طيب هو النبي صلى الله عليه وسلم يطعم ويسقى، يعني الله عز وجل يقويه ويغني قلبه عن الحاجة إلى الطعام والشراب، وليس معناه أنه يأتيه سبحانه بطعام من الجنة يأكله صلى الله عليه وسلم طعاما حقيقيا. هذا هو إذن هذا الكلام في العشر الأواخر. ومن ذلك أيضا في العشر الأواخر عبادة الاعتكاف، واليوم هو 20 من رمضان، إذن الليلة هذه من المغرب يبدأ العشر الأواخر، تبدأ الليالي العشر الأخيرة، فمن أراد الاعتكاف فإنه يبدأ من المغرب، مغرب اليوم يعني صلاة المغرب خلاص يبدأ الاعتكاف، هذا إن كان ممن يعتقد أنه يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة، وهذا رأي جمهور العلماء ومنهم الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيره، واستدلوا بأن الله عز وجل قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فقالوا كلمة المساجد تعني جميع المساجد، لكن الرأي الآخر أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وهو حديث صحيح رواه حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وهي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. وهذا الرأي هو الذي نأخذ به وهو الراجح إن شاء الله، لكن لا نمنع غيرنا من الاعتكاف. فالاعتكاف على الرأي الجمهور يجوز في كل المساجد، وعلى رأي طائفة من العلماء طبعا منهم الشيخ الألباني وطبعا سبقه الشوكاني وابن حزم وغيره، أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، ملتزمين بحديث حذيفة رضي الله عنه في هذا الشأن. فمن كان منكم يا شباب يأخذ به أنه يجوز الاعتكاف في جميع المساجد، فإنه له أن يعتكف بدءا من الليلة. ومن قال إنه لا يعتكف إلا لا يعتكف إلا في المسجد الثلاثة، فإن كان هناك في مكة أو المدينة أو القدس يعتكف، غير ذلك الطاعات كثيرة جدا، والله جل فتح لنا أبوابا من الطاعات، منها القيام والقراءة والتسبيح والذكر والتدبر والمدارسة. طيب الاعتكاف في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، طول في البخاري ومسلم، ظل طول البقاء في المدينة يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20. وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في هذه العشر طلبا لليلة القدر وقطعا للانشغال والتفرغ لله عز وجل والتخلي لمناجاة الله ولذكر الله ودعائه، وكان يحتجر حصيرا يتخلى فيها عن الناس، يعني يصنع حصير بحيث ستر بينه وبين الناس، يعني في المسجد يصنع حصير بحيث يداريه، يعني كأنه ستائر تداري النبي صلى الله عليه وسلم داخلها، فلا يخالط الناس ولا يشتغل بهم. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله قال لا يستحب للمعتكف مخالطة الناس حتى ولا لتعلم علم ولا لإقراء قرآن، بل الأفضل له الانفراد بنفسه والتخلي بمناجاة ربه وذكره ودعائه، وهذا الاعتكاف هو الخلوة الشرعية. وقال أحمد وإنما يكون في المساجد، لماذا؟ حتى لا يترك الجمع والجماعة، لأن الخلوة التي تقطع عن الجمع والجماعات منهي عنها، فهو يختلي بذكر الله نعم، لكن حين تكون الجمعة أو الجماعة فالواجب عليه أن يكون مع الناس. فالخلوة المشروعة لهذه الأمة هي الاعتكاف في المساجد، خصوصا في شهر رمضان، خصوصا في العشر الأواخر منه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. والمعتكف يحبس نفسه على طاعة الله وعلى ذكر الله، ويقطع عن نفسه كل شاغل يشغله عنه، ويعكف بقلبه وقالبه على ربه وما يقربه منه، فما بقي له هم سوى الله وما يرضيه عنه. فمعنى الاعتكاف وحقيقته قطع العلائق عن الخلائق، معنى الاعتكاف قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بعبادة الخالق. وكلما قويت المعرفة بالله والمحبة له والأنس به أورثت صاحبها الانقطاع لله تعالى بالكلية على كل حال. فهو قطع الخلائق عن الخلائق للاتصال بعبادة الخالق. ويلتمس في العشر الأواخر ليلة القدر، لأن الله قال إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، ليلة القدر خير من أفضل ليلة في العمر كله، يعني كل سنة في ليلة هي أفضل من كل السنة. فالملائكة تنزل في هذه الليلة، طبعا الله جل أنزلهم، وفي كل سنة ينزلون في ليلة القدر سبحان الله. الله عز وجل في ليلة القدر يأمر الملائكة بالنزول إلى الأرض، لأن العباد قد زينوا أنفسهم بالطاعات بالصوم والصلاة في ليالي رمضان وفي مساجدهم، فيقول الله تعالى أنتم سبق أن طعنتم في بني آدم وقلتم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فقلت لكم إني أعلم ما لا تعلمون، اذهبوا إليهم في هذه الليلة حتى تروهم قائمين ساجدين راكعين لتعلموا أني اخترتهم على علم على العالمين. هذا الكلام هل ورد به نص؟ لا، هذا اجتهاد من ابن رجب الحنبلي رحمه الله، وهو اجتهاد مقبول لأنه يوافق القرآن. فمن جهة أن الملائكة خشوا أن بني آدم يسفكون الدماء، نعم قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، والله قال إني أعلم ما لا تعلمون، وهذا حق، فالله عز وجل هو العليم الخبير، وما ولا أي مخلوق عنده علم إلا بما علمه الله سبحانه وتعالى. لكن هل الله يقول للملائكة اذهبوا في هذه الليلة حتى تروهم قائمين ساجدين راكعين؟ الله أعلم. قال الإمام مالك رحمه الله: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته. يعني طبعا الأمم قبلنا كان الناس تعيش أعمارا طويلة، تعيش أعمارا طويلة، وآدم نفسه عاش 1000 سنة، ونوح عليه السلام عاش 1000 سنة، أما أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم فكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين 60 و70. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم تقاصر أعمار الأمة وخشي ألا يبلغوا من العمل الذي بلغه غيرهم، يعني تكون الأمم السابقة أفضل منهم، فأعطاه الله ليلة القدر خيرا من 1000 شهر. شوف الإنسان يعيش يمر في عمره كم ليلة قدر، وكل ليلة قدر تساوي 83 عاما. قال الإبراهيم النخعي: العمل فيها خير من العمل في 1000 شهر. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية: من قامها ابتغاءها ثم وقعت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا أثر عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، موجود في المسند وفي النساء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في شهر رمضان فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. فقيل للضحاك: أرأيت النفساء والحائض والمسافر والنائمة لهم في ليلة القدر نصيب؟ طيب الناس اللي ستقوم تصلي، النفساء والحائض لا يقدران، والمسافر ليس عليه نوافل، والنائم مسكين، فهل لهم نصيب في ليلة القدر؟ قال: نعم، كل من تقبل الله عمله سيعطيه نصيبه من ليلة القدر. إذا نقول للمرأة النفساء والمرأة الحائض والمسافرين، والأمر هين، ليست المسألة صلاة فقط، عندك تسبيح وعندك ذكر وعندك قراءة القرآن، عندك تدبر القرآن، الطاعات سبحان الله كثيرة جدا جدا جدا، والله عز وجل ينظر إلينا ويسمع كلامنا ونجوانا، فنتقرب إلى الله بالعمل الصالح بحسب قدرتنا. الحائض النفساء تمنع من الصلاة، نعم، لكن لا تمنع من قراءة القرآن ولا من ذكر الله ولا من مس المصحف وإمساك المصحف والقراءة منه، لا تمنع من ذلك، سبحان الله. فالمعول على القبول إنما على الاجتهاد والاعتبار ببر القلوب، لأنه رب قائم حظه من قيامه السهر، ورب صائم حظه الجوع والعطش، لأنه يعصي الله عز وجل. كم من نائم مرحوم نام وقلبه ذاكر لله عز وجل، غلبه النوم، غلبه النوم وهو من الذاكرين، وهناك من قام وقلبه فاجر والعياذ بالله، الله أكبر. فالعبد مأمور بالسعي في اكتساب الخيرات والاجتهاد في الأعمال الصالحات، وكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل السعادة، ادعو الله عز وجل. والله تبارك وتعالى قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فعلينا أن نعطي وأن نتقي الله تبارك وتعالى، وأن يزداد الإيمان في قلوبنا بالتدبر وبالمدارسة وأما من بخل واستغنى، بخل بماله وبخل بصحته وبخل بعافيته وبخل بالصلاة وكذب بالحسنى، فسنيسره للعسرى، والعياذ بالله. إذن المبادرة إلى اغتنام العمل فيما بقي من الشهر عسى أن يستدرك العبد به ما فات من ضياع العمر. طيب، نكتفي بهذا القدر، ويمكن أن نلتقي مثلا يوم نلتقي في بعد يومين أو ثلاثة، يمكن أن نلتقي بعد يومين أو ثلاثة إن شاء الله نحددها، نستكمل الكلام على بقية الأيام العشر. جزا الله أولادنا وإخواننا في مالي على هذه الفكرة الطيبة، نسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وأن يعلمنا ما ينفعنا.